يا روح روحي وأغلى ما فينا كنك قلبي يمشي بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بكم ولدي حبيبي، ومع حرف جديد ومع حرف الراء رغب. فيعجبني ذاك الأب الحريص، وتعجبني تلك الأم التي دائما تجعل الجنة هي عنوان الأبناء والبنات، وأن هذا هو الملتقى. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك ما أجمل الترغيب قبل الترهيب. وأنا أرحب أيضا بإخوان الموجودين هنا، وتذكرون عندما كنا صغارا للأسف ربما يعني جهل بعض الآباء والأمهات، أو ربما تسمعون للأسف أن بعض الأمهات إذا أرادت أن تنوم طفلها رهبته بالوحش أو بالبعبع أو بعض الأمور للأسف الشديد، ولم ترغبه بطاعتها، لم ترغبها بالخير. ولذلك نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الترغيب في ذلك، عندما أراد أن يسلم عدي بن حاتم، وكان هو سيد من سادات قومه، وكان على دين النصرانية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم راه عدي عندما أتته جارية وهو يناقش عدي، وبإسلام عدي ربما يسلم قوم، فيذهب الرسول مع تلك الجارية التي تدرون إلى أين أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته تريد أن تشتكي أن سيدها يكلفها من العمل ما لا تطيق، فرغب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تركني وأنا سيد من سادات قومي ويذهب مع جارية، كيف أثر هذا الخلق علي؟ يقول فكان هذا سبب إسلامي. لذلك حتى الله عز وجل يرغب لنا في فعل الخير ويعطينا عليه، وحتى الترغيب في الدنيا لما يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، انظروا الترغيب في الخير في الدنيا قبل الآخرة. طيب النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فأنا أتمنى من الآباء والأمهات أن يرغبوا أبنائهم في حبهم، وهذا والله لن يكون إلا بالتدرج معهم، إلا بتحبيبهم إليهم. أنتم الآن لاحظوا مثال بسيط واقعي، تخيل أنت طفل صغير ربما لا يفقه، عمره سنة أو سنة ونصف، إذا ابتسمت في وجهه وربما بششت بشتشاشة طيبة كيف أنه يضحك في وجهك، وإذا يعني كشرت عن وجهك كيف ينقلب يعني وجه هذا الطفل وهو عمره كم سنة ونصف، فكيف لما يأتيك ابن مراهق أو بنت كبيرة فتجد أن أمورنا كلها أمرا. لا يا أخي، رغبوا في الخير وحثوا عليه، وقبل ذلك لابد أن تكون أنت قدوة في ذلك، فلا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. بعض الناس يرغب ابنه مثلا بالمحافظة على الصحة والمحافظة على النظافة وعلى سلامة الأسنان، وتجده مدخن، تجده لسانه متبرم منه، فكيف يعني ضد هذا، ضد هذا الذي لا نريد. ولذلك أنا أبغى أخذكم الآن إلى شارعنا كما عودناكم في كل حلقة، نأخذ تقرير لتروا يعني صدى هذا الشارع في مسألة الترغيب، هل الأب يرغب؟ هل الابن يشعر في ترغيب عنده في البيت أو كله ترهيب؟ والله يا جماعة إني كل ما أحزن من بنت تقول يعني أكره أبي، أتمنى أن يموت أبي، يا الله طيب لماذا؟ أو بنت تكره أمها بسبب أنهم لا يعرفون إلا لغة الأوامر ولغة النواهي، وهذه خطأ. بعض الزوجات لا تتحمل زوجها لما دائما يأمرها ويقول لها كلمة حانية، فكيف بهذا الطفل الذي يحتاج إلى ضمة حانية؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم نبيكم إذا جاءت فاطمة يقوم ويضمها ويجلسها في مكانه، أعظم من ذلك إيش؟ أنا ما أبغى أطيل عليكم، خلنا نأخذ هذا التقرير ثم بعد ذلك أريد أن أسمع منكم ما تقولون في هذه المسألة، وإن شاء الله عز وجل ستجد ما يسركم. إخواني المشاهدين، نأخذ هذا التقرير ثم نعود إليكم.
ولدي حبيبي للناس يا روح روحي وأغلى ما فيها.
ما الأعمال التي تفعلها ترغب ابنك في الخير؟
طبعا في البداية أنا أنصح أولادي على التربية السليمة وعلى أنهم يعملوا الخير ويتفقدوا الجار وأنشيهم التنشئة الصالحة عشان يعملوا أي خير برا ما يقابلوا بحاجة سيئة، فيهم يكون حسن التواضع وتقبل الكلام من الإنسان الكبير.
يعني هذا الآن أنا فهمت من كلامك هذا كله مجرد توجيه، لكن ما في أشياء ثانية ممكن؟
لا نعم أنا أوجههم كل حاجة، وأي شيء خير أفعله فيه أنا فأخلي أولادي يشوفوه عشان يكونوا يعملوه معايا أو من ورايا.
في الخير إنه مش مثل أنا وهو، في الخير يشوفني أعمل أصحابي في الخير قدامه، لما يشوفني بطلع صدقة يبقى قدامه عشان لما هو يكبر يعمل زي، ويشوفني برضك بمشي في الخير بكلم ناس برضك بأسلوب خير بشجعهم برضك، ولما يشوفني بكلمهم في الخير هو يعمل زي.
لازم أكون قدام منه أكون قدوة، ويشوف أبوه مثلا بيصلي بيعمل يزور مريض يصل رحمه يزور موتى، في مثلا واحد في المستشفى بيقوم من البيت يقول له يا ابني أنا رايح أشوف فلان في المحجوز في المستشفى مريض ياخده معاه. شوف يا ابني لازم الواحد يعمل في الخير يمشي ازاي، ويكون مثلا أبوه بيصلي وبيحتاج المساجد فلازم الابن يقلد أبوه على المنهج اللي هو بيشوف أبوه عليه. إن كان أبوه سيء هو حيبقى سيء زيه، إن كان أبوه مثلا بيحتاج المساجد وبيشوف أبوه يعطف على مسكين بيزور مريض بيذهب لمستشفى بيطلع مع واحد متوفي مثلا على القبور بتاع بيشوف أبوه يقول له والله أنا والدي بيمشي في الخير ودائما إيه أبويا ماشي في الكويس، فطبعا الابن بيقلد أبوه في المشهد اللي هو بيشوف فيه أبوه إن كان كويس كويس شر شر.
أنا رغب ابني في الخير، علمه إزاي يصلي ويصوم والعبادة ومعلموش الشر.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، دايما بيكون الأب قدوة لأبنائه، فطبعا أنا رغب ابني في الخير بفعل الخير أمامه، وانا فاهم وانا عملت كذا عشان ده محبوب الى الله ومحبوب الى رسوله، وده يعود عليك وعلى المجتمع وعلى صاحبك وعلى اخوك بالخير، ود اصحابك اصحابك تودك، ساعد المسلمين مسلمين في خير.
ولدي حبيبي يا اعز الناس يا روح روحي واغلى ما
حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم ولدي حبيبي، ورأينا هذا التقرير ورأينا ما شاء الله، ونشكر الحقيقة كل من شارك معنا في صنع هذا التقرير. الأخ هشام
أشكرك من أعماق القلب، الله يجزاك خير. نريد أن تعطينا ما فقه الأولويات في الترغيب.
جميل، فقه الأولويات في الترغيب جميل، والله سؤال رائع، وما كنت أظن أن أحد يسأل غيرك الشيخ هشام. جميل. شوف نحن إذا تذكر أخذنا حلقة قبل أيام في التدرج في التعامل مع هذا الابن، وكيف أن ديننا الحنيف أصلا تدرج في كل شيء عندما يريد أن يرغبك بأنك تترك هذا الخمرة. كيف كان ديننا أولا ماذا قال؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك لعلكم تنتهون. رغبوا بأني نترك هذا الشيء. أيضا كيف ديننا رغبنا بأننا نصلي، تدرج في ذلك، مرهم بالصلاة لسبع، خلوه يشاهدك ينظر إليك، ثم بعد ذلك في سن العاشرة أمره بذلك، ثم بعد ذلك يأتي العقوبة والضرب إذا تخلى عن ذلك. فأنت إذا تريد أن ترغب ابنك في شيء أو تريد أيضا أن يترك هذا الشيء، تدرج معه في حب هذا الشيء واجعله يحب هذا الشيء بأنه يراك. مثلا نأخذ على سبيل المثال مثلا بعض الآباء والأمهات يشتكي من ابن ربما يعني لا يحب أن يجلس مع الطيبين، دائما تجده يجلس مع المدخنين، البنت تجلس مع المعاكسات، يعني تبغى أنت أولا يا أبو يا أم لابد أنك تستضيف مثل هؤلاء الطيبين في بيتك. أيضا يرونك أنك تحبهم لما تراهم في التلفاز أو تراهم في الشارع يمشون، تقول ما أجمل هذه الوجوه، أسأل الله أن نجمعنيكم في الجنة. لما يرى الابن أنك تحب هؤلاء وأنك تقربهم، مع الوقت هو سيتأثر وستكون أنت هو القدوة في ذلك. فلو لاحظت هو التدرج في ذلك. الأخ سعود،
بسم الله الرحمن الرحيم، هل الترغيب يعتبر من أهم صفة تثبيت التربية؟
نعم، أعد السؤال.
الترغيب يعتبر من أهم صفة تثبيت التربية؟
جميل، بالعكس، الترغيب يعتبر هو من صفة من أهم ما يتحلى به الأب والأم. ولذلك أنا بدأت في أول حلقة أقول من صفات المربي الصالح، من صفات الأم الحنون أنها ترغب أبنائها في الخير، ترغب أبنائها في صلة الرحم، ترغب أبنائها في ذلك. ولكن لا يمكن أنك ترغب هذا الشيء وأنت فاقده، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا رآك الابن يا أيها الأب وأيها الأم يعني ترغبون في ذلك وتفعلون ذلك وتحرصون على ذلك، هم سيتأثرون تلقائيا سواء كان ذلك مباشر أو غير مباشر. دكتور سعيد،
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر حضرتك يا شيخنا على الكلام الجميل اللي انت بتقوله، وبعقب بس على الناس اللي هم جم في التقرير، اللي هو في ناس يعرفوا يرغبوا ولادهم ازاي، وبحس من كلامهم ان في ناس بيعرفوا يرغبوا ولادهم ازاي وناس ما بيعرفوش، والولد نفسه ما يعرفش يعني ايه ابوه بيرغبه او ما بيرغبوش. فالترغيب انا بشوف ان هو حاجه مهمه جدا، لان هو من غير ما ترغب الولد في فعل خير مش هيفعله. يعني انا لما الولد يشوفني بقى بفعل خير هيرغب ان هو يعمل حاجه زي كده، شوفني ببعد عن الشر يعرف ان انا ببعد عن حاجه زي كده. فالترغيب انا بشوفه من اهم الصفات اللي موجوده في الاب، لازم هو لابد يتبعها مع اولاده. وطبعا زي ما حضرتك بتقول ان اهم شيء في الاب ان هو يكون حاني، على زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده. فهي الحنيه مع الترغيب بصراحه بتجيب نتائج هائله.
ولذلك تجد محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يبغى يرغب ابن عباس في خوف من الله، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يقربه الى الله عز وجل. للاسف نحن عند الاباء والامهات ما نعرف الا لغه الضرب. والله كم كنا نذكر الأستاذ صالح لعله مدرس ويعرف هذا الشيء، أن بعض المعلمين يكونوا قاسيا على الطلاب فيكرهون حصته، فيكرهون المادة بسبب أنه لا يعرف إلا لغة العنف ولا لغة إلا الكفوف كما يقولون أو لغة العصا، فصار يكرهون المادة. وأنا أذكر لما كنا ندرس والله في الثانوي، الله يذكر الأستاذ، يعني أستاذ اسمه محمد عبد اللطيف، وكان أستاذ مصري بيض الله وجهه. تعرفوا لغة، مادة الرياضيات أو مادة الإنجليزي مادة غير مرغوب فيها، غير محببة، ولكن بعض الناس والله يجعلك تشربها كأنها ماء. فكنا نفرح والله العظيم، كنا نتمنى تأتي حصة الرياضيات، لأن هذا المعلم كان يملك أساليب الترغيب من الثناء، من جذب الانتباه، من احترامه لي. فشعرت أنني لابد أنني أبادل هذا الشخص. ولعلك توافقني أستاذ صالح وأنت معلم ما شاء الله.
أنا أوافقك بشدة، وأتمنى لو كان من الوقت ما يسمح لكي أطرح وسائل وقصص وطرق أستخدمها. وربما يا شيخ تعرف عني أني أنا من أحب الناس أو من أحب الأمور إلى نفسي اللي هي الترغيب. فالترغيب مهم جدا. يعني لعلي أذكر، يعني بس أريد أن أعلق على نقطة هنا.
جميل.
عندما ذكروا فقه الأولويات يا شيخ، فقه الأولويات مهم جدا في الترغيب. أنظر بماذا أرغبهم، ما الشيء الذي ينبغي لي أنني أبدأ به بالترغيب. هذا ذكرني يا شيخ، كانك تذكر الرجل الذي وجد رجلا يشرب خمرا بيده اليسرى، فقال له: أما تتق الله، أما تخاف الله، تشرب الخمر بيدك اليسرى، يا أخي اشربها باليمين. أين الترغيب هنا؟ فقه الأولويات في الترغيب خطأ هنا، يعني أو الإنكار.
وأنا أذكر والله لما كنا صغارا، جزاهم الله خير بعض الطيبين، يريد أن يعلمونا صفة الوضوء. فوالله يا أخي كنا صغار لا نعرف، فجاء أحدهم ورأينا أخطأ من توضأ، فقدم اليسرى على اليمنى فجاء وضربه، فصرنا نتسلل لواضا لا نريد أن نعرف هذا الشيء، حتى ما نبغى نتوضأ. لذلك أنا أقول أن دورنا يعني لابد أن يكون واحد. فالمسجد له دور، فإمام المسجد الذي يحترم المصلين ويستخدم الألفاظ الطيبة ويرغبهم في العبادة. أيضا نتمنى أيضا من جماعة المسجد لما يأتي ولد ويصلي، حتى أذكر من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه قال: ولو كان طفلا صغيرا قد أتى في الصف الأول، يحرم عليك أنك ترجعه للصف الثاني وتقول هذا مكاني، لأنه ربما ينفر من المسجد. والأسف تجدون بعض الآباء أو بعض الناس وهو قد يكون كبير سن يقول أنت صغير كون في زاوية المسجد أو كون في الصف الأخير. طيب أخي أنا أتيت قبلك، يعني انظر هذا دوره، دور المعلم في تحبيب وترغيب الابن، دور الأم في ترغيب البنت لها حتى. طيب إيش ثمرة الترغيب؟ وهذا النقطة المهمة. أنا خاصة في البيت أنا أبغى أقودها في البيت، إذا رغبنا الابن والبنت بما عندنا سيشعرون بالأمان، سيشعرون بالطمأنينة، سيخرجون ما عندهم من أسرار ومشاكل بدل لا يشتكي إلى الشاتينج أو إلى الإنترنت وذئاب الإنترنت أو إلى ذئب بشري. أنا ما أشتكي إلا لأمي أو إلى أبي، أنا والله أحزن عندما أجد أي مشكلة يشتكون لنا. طيب اسأل الأم اسأل أب. صار في حواجز بينهم، لماذا؟ لأنهم ما يعرفون لغة الضرب. إذا دخل الأب قالوا الله يستر. لذلك أنا أتمنى من الآباء والأمهات أن ينتبهوا لهذه القضية، فالحياة بمجملها بلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملاء. فكيف بالأبناء والبنات؟ تجد بعضنا عنده 6 أولاد 8 9 يحتاج إلى موازنة، هي مية دعوة بس خلفة وأولاد وكذا، لا يعني كل واحد لابد أن أتعامل معه على حسب يعني الوضع. وليس ذكرك الأنثى كما تعلمون. وبإذن الله عز وجل إذا تكافت جهود الأب مع جهود الأم إن شاء الله عز وجل سيخرج لنا جيل يحترم بعضه بعضا ويقدر بعضه بعض. كأنك تشير الشيخ صالح.
أذكر قصة سريعة. كانت عندنا في المدارس بعد الصلاة تفرش الفرشات، وكنا نبحث عن بعض الطلاب علشان يطوي الفرش، فبعضهم يتكبر أو يرى أنه هذا ما هو مسؤوليتي أن يطوي الفرش. وكان عندنا عامل واحد يحتاج ساعة حتى يطوي أكثر من 50 فرشة. فأتيت إليهم يوم الأيام قلت يا أبنائي ألا تعلمون أن خدمة المسجد هذا من مهر الحور العين؟ ها يا شباب كل طوية هذا زيادة مهر. والله يا أستاذ فيها مهر الحور العين. وبدأوا يتقاتلون على طوي الفرشات.
جميل، أي أحسنت. نبغى من الأب يرغب ابنه، يا ابني إذا قرأت قل الله 10 مرات يبنى لك في بيت في الجنة، إذا صلت على النبي 10 مرات بإذن الله عز وجل سيشفع لك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء بسيطة ولكن تحمل معاني عظيمة عظيمة إن شاء الله بجهودنا وبرسالتكم. وأنا أشكركم على حضوركم، إن شاء الله عز وجل سيصل إن شاء الله صفاتكم إلى إخوانكم وأخواتكم. أنا أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على أنكم يعني قطعتم وقت من أوقاتكم في حضوركم ومشاهدتكم لهذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يرينا الله عز وجل وإياكم الخير ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.